قد انتبه بذلك ان الرجوع الى الوراء الديني او الاشتغال في موارد انتماج الخطابه او اجتماعها على القولين فلا وجه لجعل الثمرات والرجوع الى الوراء بشكل عام والاشتغال على الصحيح واجازه المشروع بما الوراء الديني هذه من الصحيح. كان البعض حول ثمرة هذا النزاع من أسماء العبادات موضوعة من عام أو صحيح. ذكرنا الثمرة الأولى إن على القول العامي يجوز التنسك في الإطلاق فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء للمأمور به، وأما على القول الصحيح لا يجوز الرجوع إلى إصالة الله فلا بد من الرجوع إلى أصول العمل. أما الثمرة في مسألة قبل الدخول في هذا الثمرة لا بد أن نقول في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل إلى القضاء اليوم خلاف بين الأصول. البعض يقولون أن إصالة الاشتغال في مثل الشك في جزئية السورة للصلاة وعدم جزئيتها هنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. نحن نعلم إجمالا بوجود الصلاة لكن الصلاة مرددة بين تسعة أجزاء من دون السورة وبين عشرة أجزاء. في هذا الدوران للمعلوم بالإجمال وهو في الصلاة البعض يقولون إصالة الاشتغالية هي على أساس ذمة المكلف مشغول بوجود الصلاة، ولما يأتي بالصلاة بدون سورة يشك في براءة الذمة، وشغل الذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بإتيان الصلاة مع مشكوك الجزئية وهو السر. والقول الآخر يقول هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل وشك نقوي بالنسبة للقدر الزائد يعلم. في هذا المثال العلم الإجمالي بوجوب الصلاة ينحل إلى علم تفصيلي لأن تسعة أجزاء واجبة، والشك بالنسبة للقدر الزائد وهو وجود السورة. فإذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك مبني بالنسبة للقدر الزائد فهذا المشكوك بشكل بني وموجود وقد زاد هو الصورة، فالبراءة جارية في الشك في التكليف. هذا هو النزاع في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على قولين. هذا العلم الإجمالي لا ينحل ما دام لا ينحل قاعدة الاشتغال الجارية، وعلى قولين هذا العلم من ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل وشك تدوين بالنسبة للقدر الزائد، وما دام الشك بالنسبة للقدر الزائد من قبيل الشك والتكليف الوراء رجع. هذه هي مقدمة لتكون في هذه المرحلة الثانية. على أساس هذه الثمرات تقول ما دام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاختلاطيين الاشتغال والوراء مرتبط بالانحلال وعدم الانحلال، فعلى القول بعدم الانحلال قاعدة الاشتغال جارية، وعلى القول بالانحلال قاعدة الوراء جارية. فهنا في هذه الثمرة يقال أن على القول الصحيح لا ينحاز العلم الإجمالي في ما إذا شفت في جزئية شيء من المعروف، فما دام على القول الصحيح هذا العلم الإجمالي لا ينحاز معناه قاعدة اشتغال، وعلى القول أعم هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم التفصيلي بالنسبة للأقل بشكل كبير بالقدر الزائد، فبعد الانحلال على القول الأعم قاعدة الوراء جاهزة بالنسبة للشك في المقدار. أما كيف على القول الصحيح هذا العلم الإجمالي لا ينحل، أما على القول الأعم هذا العلم الإجمالي ينحل، فعلى القول الأعم قاعدة البراءة بسبب الانحلال، وعلى القول الصحيح قاعدة الاشتغال على أساس عدم الانحلال. أما كيف؟ على القول الصحيح الأمر يتعلق بأمر بسيط بشيء بسيط، هذا الشيء البسيط يتحقق بالإلزام والشروط، فلذلك على القول الصحيح الأمر بالصلاة متعلق، هذا الأمر متعلق، هذا الأمر مفهوم بسيط، فهذا الأمر بالصلاة يتعلق بالله، ولكن المكلف يشعر أن هذه الصلاة البسيطة التي تعلق به الأمر وهذا الأمر المتعلق بالبسيط تعلق بذمته، هل يحصل بتسعة أجزاء من دون السورة أو لا يحصل بعشرة أجزاء؟ فنصير الشك في المحقق والمحصل. المحصل للصلاة البسيطة هل هو تسعة أجزاء من دون السورة أو عشرة أجزاء؟ فما دام هذا الأمر المتعلق بالصلاة البسيطة متعلق بذمته، فذمته مشهورة، ويشك في براءة ذمته إذا أتى بتسعة أجزاء من دون السورة، فهنا شغل الذمة اليقين يقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل عشرة، فهنا لا يحصل الانحلال لأن الأمر متعلق بمفهوم بسيط، هذا المفهوم البسيط هو مسمى الصلاة، لكن المحقق لهذا المفهوم البسيط مردد بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، ما دام الأمر متعلق بمفهوم بسيط
وهذا الامر المتعلق بالمفهوم البسيط تعلق بذمة المكلف، فصار ذمة المكلف مجهول يقينا. اما المحصل لهذا المفهوم البسيط 9 أجزاء او 10 أجزاء، هذا باسم الشك المحصل. شك المحصل الشك في براءة الذمة بعدما تكون الذمة مشهول يقينا بهذا الامر المتعلق بالصلاة، والصلاة عبارة عن مفهوم بسيط. فلذلك على قول الصحيح هذا العلم الإجمالي لا ينحل، ما دام لا ينحل يصير الشك في المحصل، والشك في المحصل مورد قاعدة الاشتراك. أما على القول الأعم القدر الجامع، على القول الأعم هو المركب، سواء أخذنا بالتصوير الأول للمحقق القمي أو التصوير الثاني المشهور الأصولي. المركب هو مسمى بالصلاة مثلا، الأركان الأربعة مسمى الصلاة، أو معظم الأجزاء مسمى الصلاة. والآن لما يشك أن السورة جزء للصلاة أو لا، يعني جزء للمأمور به مو جزء للمسمى، المسمى متعطل، المكلف اللي يأتي بالصلاة من دون سورة مسمى الصلاة متعطل، مسمى الصلاة سواء كان الأركان أو معظم الأجزاء. فلذلك ما دام هذا المركب هو القدر الجامع، فالآن هذا العلم الإجمالي بأن الأمر بالصلاة هل تعلق الأمر ب9 أجزاء أو تعلق الأمر ب10 أجزاء، فتعلق الأمر ب9 أجزاء يعني. أما تعلق الأمر ب10 أجزاء هذا يصير مشكوكا، أن الأمر يتعلق بالجزء العاشر أو ما يتعلق بالجزء العاشر، يصير شك في التكليف في مقدار الزاد. أما بالنسبة ل9 أجزاء تعلق الأمر يقيني، فانحل هذا العلم إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل، وشك بدوي بالنسبة للقدر الثاني. بعد الانحلال قاعدة البراءة الجارية بالنسبة للمقدار الثاني. فالآن عرفنا هذه الثمرات الثانية، أن على القول الأعم العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بشكل مبين بالنسبة للقدر الزائد، وبعد الانحلال قاعدة البراءة الجارية بالنسبة للقدر الزائد. أما على القول الصحيح هذا العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مثلا في ولاية، هذا لا ينحل لأن هذا الوجوب متعلق بالمفهوم البسيط، والشك في محقق ومحصل هذا المفهوم البسيط. لذلك بعد عدم الانحلال يكون الشك في المحصل، والشك في المحصل مورد قاعدة الاشتقاق. هاي هي الثمرة الثانية، لكن الأخن يستشكل على هذه الثمرة. شنو الإشكال الأخن؟ الأخن يقول الشك في المحصل مورد قاعدة البراءة فيما إذا كان الأمر متعلقا بمفهوم بسيط مسبب عن المراد، في مثل الامر هو
الوضوء إذا قلنا الوضوء عبارة عن حالة نفسية، هذه الحالة النفسية البسيط والمحصل لهذه الحالة النفسية هو المغسلات والمسحات. فإذا نحن نشك في أن المضمضة جزء للوضوء ليس بجزء، فهنا إذا أتى المكلف بالغسلات والمسحات بدون المضمضة فيشك في المحصل، هل يحصل الوضوء وهو أمر بسيط نفساني يحصل بالمسحات والغسلات أو لا؟ لا بد من انضمام المضمضة أيضا، فهنا الشك في المحصل لأن الأمر تعلق بأمر بسيط وهذا الأمر البسيط مسبب عن المركب، المركب من الغسلات والمسحات. هنا يأتي قاعدة الشك، أما مقام البحث هذا الأمر البسيط على القول الصحيح هو ذاتي المركب، والبسيط الذاتي موجود بوجود المركب. فمثلا الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء، الصلاة عبارة عن أمر بسيط ذاتي، وجود هذا الأمر البسيط الذاتي بوجود 9 أجزاء أو بوجود 10 أجزاء. فلما نحن نشك في جزئية السورة للصلاة يعني نحن نشك بوجود هذا الأمر البسيط الذاتي، فهذا الأمر البسيط الذاتي يوجد ب9 أجزاء أو يوجد ب10 أجزاء، وهذا الشك المأمور به. ما دام شك المأمور به العلم الإجمالي بوجوب الصلاة يعني بوجوب هذا الأمر البسيط، فتحقق هذا الأمر البسيط الذاتي ب9 أجزاء يقيني. هل الجزء العاشر له الدخل في وجوده أم لا؟ يصير شك في التكليف فينحل هذا العلم الإجمالي بوجود الصلاة، ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشكل حتى على القول الصحيح. فالدوران الأمر بين الأقل والأكثر يصير من قاعدة الاشتغال إذا كان الشك في المحصل، المحصل إذا كان وجوده مغاير لوجود ما أمر به مثل ما مثلنا بالنسبة للوضوء، إذا اعتبرناه الوضوء حالة نفسية والمحصل عبارة عن الغسلات والمسحات، فهذا المركب وجوده يغاير وجود المأمور به وهو الحالة النفسية. هنا تنصحين قاعدة الشبابية، أما في مقام البحث بسيط ذاتي موجود الوجود، فإذا شكت المركب هل هذا المركب مركب من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء هذا في الحقيقة شك في وجود الأمر البسيط، أن الأمر البسيط يوجد ب9 أجزاء أو لا ب10 أجزاء، يعني الجزء العاشر له دخل في وجوده، فوجوده ب9 أجزاء يقيني، وأما هل هذا الوجود يتعلق أيضا بالجزء العاشر هذا مشكوك، فينحل هذا أمر
والوجوه المتعلقة به بمفهوم المسيح الجاهلي ينحل إلى علم المسيح المتعلق بدوي. هذا رد الأخوان على هذه الثمرة، ولكن كلام الأخوان ناقص هذا المفهوم المسيح يتعلق به الأمر عدة صور موجودة. الأخوان ذكر صورتين فقط، الأمر البسيط الناقص يخطب عن المراتب، أما الأمر البسيط الذاتي موجود لوجود المركب هذا احتمالين ذكرهم الأخوان. أما هذا المفهوم البسيط مفهوم انتزاعي منتزع من المركب، والمفاهيم الاجتماعية موجودة بوجود منشأ انتزاعي. هذا بصورة على ثلاثة صور، مرة هذا المفهوم البسيط المنتزع من المركب أمر تشكيكي صادق على القليل والكثير، ومرة ليس أمرا تشكيكيا. وهذا المفهوم البسيط المنتزع لا يكون تشكيكيا على قسمين، مرة ليس مأمورا به بل مشير إلى المأمور به، ومرة هو نفس مأمور به. هذه ثلاثة صور ما ذكرهما ذكر على الأخوة. فلذلك في بعض هذه الصور الشيخ النهي أثبت هذه الثمرة، الثمرة بين الصحيح والأعم أنه على القول الصحيح قاعدة الاشتغال جاري، وعلى القول العام قاعدة الغراء جاري. هذه الثمرة في بعض هذه الصور الثلاثة المتبقية جاري، لكن ما ندخل في تفاصيل هذه الصور، فقط احنا عرفنا كلام الأخوة. لذلك الأخوة وقد انقلح لذلك من هذا الكلام الذي ذكرته في المرة الأولى أن الرجوع إلى الغراء أو الاشتغال في موارد إكمال الخطاب أو إكماله إذا كان الخطاب مجملا أو مهملا. شنو الفرق بين إجمال الخطاب أو إهمال الخطاب؟ إجمال الخطاب المتكلم لا بصدد البيان ولا بصدد عدم البيان، أما إهمال الخطاب لا، بصدد عدم البيان. هاي على القول، إذا لم يكن الخطاب في موضع البيان على القول لا يجوز الرجوع إلى الخطاب، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. الآن شلون يتبين الثمرة بين القولين؟ يقول فلا وجه يشير إلى هذه الثمرة الثانية، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على القول الأعم والاشتغال على القول الصحيح. شنو وجه الرجوع إلى الاشتغال على القول الصحيح والرجوع إلى البراءة على القول الأعم؟ قلنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكبر الارتباطيين المسألة مربوطة بالخلال العلم الإجمالي وعلم الخلال. على القول الصحيح ما يحصل الانحلال، فلذلك القاعدة الاشتغال، وعلى القول الأعم يحصل الانحلال، ولذلك القاعدة البراءة. ولماذا لا وجه؟ نحن ذكرنا الرد الأخن على هذه الثمرة، أنا في مسألتي الشك في المحصل والمحقق، إذا كان الأمر متعلقا بشيء بسيط وهذا الشيء البسيط مسبب عن المركب، هنا الشك في المحصل مورد قاعدة الاشتغال. والحال في مقام البحث هذا الأمر البسيط ذاتي للمركب وليس له وجود مغاير لوجود المركب حتى يأتي الشك في المحصل. ولذلك على كلا القولين البراءة جارية، وأنه على القول الأعم البراءة جارية وعلى القول الصحيح الاستدلال على كلا القولين. ولذلك ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، مع أنهم صحيحيون، مع ذلك في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يرجعون إلى البراءة. فمن هنا الأخون لا يقبل هذه الثمرة الثانية، وربما قيل بظهور ثمرة النظر أيضا. الثمرة من الأفضل أن تترك، الثمرة موجودة في القوانين وفي المعاني، فبحوث القوانين والمعالم في الأصول أكل عليه الدهر بشكل صار من تاريخ علم الأصول، لكن من باب العلم بالشيء أفضل من عدم العلم به تبقى هذه الثمرة. شنو الثمرة؟ الثمرة تظهر في النذر. الإنسان اللي ينذر لله عليه إعطاء درهم لمن طوع، فعلى القول الصحيح الوفاء بالنذر لا يحصل إلا بإعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة. أما على القول بالأعانة بر النذر والوفاء بالنذر يحصل بإعطاء درهم لمن صلى سواء كان صلاته صحيحة أو صلاته فاسدة. فهذا هي الثمرة بين القول الصحيح والعام في بر النذر في الوفاء بالنذر. النادر يفي بنذره إذا أعطى درهما لمن صلى صلاة صحيحة على قول الصحيح، والنادر يفي بنذره إذا أعطى درهما لمن صلى ولو كان صلاته فاسدة على القول الأعم. هذه هي الثمرة، ولكن الأخوان يستشكل على هذا ويقول المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي كلي. شنو النتيجة؟ النتيجة يعني لازم ومعلوم المسألة. فمثلا حجية خبر الواحد أنا أسأل الأصول، نتيجة هذه المسألة خبر الواحد حجة، هاي نتيجتها يعني لازمها يقع في طريق استنباط حكم كلي بين شرعين. مثلا نقول صلاة الجمعة مما قال خبر واحد على وجودها، وكلما كان كذلك فهو واجب، هاي كلما كان كذلك فهو واجب، هاي نتيجة للمسألة الأصولية. المسألة الأصولية شنو؟ خبر الواحد نتيجة شنو؟ الخبر اللي يقوم على وجود شيء فذلك الشيء واجب، هاي نتيجة وقع كبرى في هذا القياس. فمن هذا القياس نستنتج حكما شرعيا، صلاة الجمعة واجب، هاي حكم شرعي كلي أصل بالأمر من قاعدة أصولية. فهل هي المسألة الأصولية؟ أما هنا في هذا القياس هل نستنتج حكما كليا شرعيا أو لا؟ نعين المصداق للحكم الكلي بهذا الثمر، نعين المصداق للحكم. فهنا الناذر لما يقول لله علي اعطاء درهم لمن صلى. شنو مصير الحكم الشرعي هنا؟ يجب الوفاء بالنذر باعطاء درهم للمصلي. وبالتعبير الاخر الحكم الكلي هو شنو؟ الوفاء بالنذر واجبون، هذا هو الحكم الكلي. ولكن بالقول الصحيح او القول الاعم نحن نعين مصداق هذا الوفاء، مو وفاء متعلق الوجوب. الوفاء بالنذر واجب، فالوجوب حكم شرعي متعلق بالوفاء، لكن الوفاء بماذا يحصل؟ فعلى القول الصحيح الوفاء بالنذر يحصل بإعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة. فبنصير مصداق الوفاء مصداقا مطلقا، هو فقط إعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة. أما الوفاء بالنذر على القول الأعم لا أوسع، إعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيح أو صلاة فاسد. فمتعلق الوجوب وهو الوفاء مرة هذا المتعلق يتغير على القول الصحيح، ومرة هذا المتعلق يتوسع على القول أعم. فتوسعة المصداق للمتعلق أو تضييق المصداق للمتعلق ليس من نتائج الأصول. نتيجة المسألة الأصولية لابد أن تكون جنوب حكما كليا شرعيا، على أساس أن نتيجة المسألة يعني لازم المسألة يقع في طريق استنباط حكم كلي شرعي. فهنا على القول الصحيح والأعم هل استنبطنا حكما كليا شرعيا او طبقنا الحكم الشرعي الكلي على مصداق؟ طبقنا الحكم الكلي فيه الوفاء بالنذر واجب، هذا حكم شرعي كلي صحيح. لكن على القول الصحيح طبقناه على اعطاء درهم للمصلي الصلاه الصحيحه، وعلى القول بالأعم طبقناه على إعطاء درهم لمن صلى الصلاة سواء كان صحيحة أو فاسدة. فهذا النتيجة وهي توسعة المصداق أو تضييق المصداق ليست من نتيجة المسألة الأصولية. نتيجة المسألة الأصولية دائما لابد أن تكون حكما شرعيا كليا مستنتجا من قياس، وهذا القياس متشكل من صغرى وكبرى، وهذه الكبرى غالبا لازم ومعلول المسألة الأصولية هي الكبرى لاستنباط حكم شرعي. فهذه هو نتيجة المسألة الأصولية. الآن هل أن أسماء العبادات لي صحيحة أو للأعام؟ هذه مسألة أصولية. نتيجة شو صار؟ تضييق متعلق الحكم الكلي توسعته، وصار نتيجته استنباط الحكم الكلي بالشرعي. هذا إشكال الأخوان على هذه الثمرة. بعد ذلك الأخوان يقول فرحة، ممكن يكون وجه فهم أن مسألة بر النذر والوفاء بالنذر مرة بإعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة، وعلى القول الأعم من إعطاء درهم لمن صلى سواء كان صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة، هذا ما يتعلق بالقول الصحيح والأعم، هذا متعلق بقصد النذر. هذا الشخص اللي نذر أنه لله علي إعطاء درهم لمن صلى، ماذا قصد في هذا النذر؟ لمن صلى صلاة صحيحة قصائر. وهنا لا يحصل الوفاء بالنذر إلا بإعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة، سواء كنا أعميين أو صحيحين. وأما إذا قصد من لمن صلى مطلق الصلاة سواء كان صلاته صحيحة أو فاسدة، فيجب النذر بإعطاء درهم لمن صلى ولو كان صلاته فاسدة، سواء كنا صحيحين أو أعميين. هذه مسألة البر النذر والوفاء بالنذر، هذا متعلق بقصد الناذر، ما يدخل بالقول الصحيح بها. اذا كان قاصدا لمن صلى صلاه صحيحه والوفاء بالنذر باعطاء درهم لمن صلى صلاه صحيحه، سواء كنا اعميين او صحيحين. واذا قصد لمن صلى مطلقا فبر النذر باعطاء درهم لمن صلى ولو كان صلاته فاسده، هي متعلق بقصد النادر مو متعلق بالقول الصحيح ولا. لكن الاخوه يقول هذا الاشكال مو واضح، لان النادر اللي ينذر مره ملتفت الى هذا الشيء ما يقصد فيه لله عليه اعطاء درهم لمن صلى، مره يقصد لمن صلى صلاه صحيحه ومره يقصد لمن صلى مطلق الصلاه صحيحه او فاسده. في هذا الفرق صحيح القول الصحيح والقول الأعم ما يعطي نتيجة، هذا متعلق بقصد ناذر. مرة ما الناذر أصلا مو ملتفت، مو ملتفت، قال الله علي أعطاء درهم لمن صلى، أصلا مو ملتفت إلا صلاة مطلق صلاة صحيح بهذه الخصوصيات مو ملتفت. هذا النوع من النادر اللي مو ملتفت الى خصوصيات الصلاة، هنا القول الصحيح والأعم يعطي هذه الأمر. على القول الصحيح الصلاة بتام الأجزاء والشروط، ما دام تام الأجزاء والشروط هو هذا النادر نذر الأعطاء درهم للمصلي، والصلاة لا تكون إلا في إتام الأجزاء والشروط، فوفاء النذر لا يكون إلا بإعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة. وأما على القول الأعم لا، الصلاة للقدر الجامع، القدر الجامع إما الأركان إما معظم الأجزاء، فمجرد يصدر منه الأركان سواء كانت صحيحة أو فاسدة، مجرد معظم الأجزاء يصدر منها من المصلي سواء كانت صحيحة أو فاسدة، فالصلاة تحقق. ما لم تحقق فالوفاء بالنذر بإعطاء درهم لمن صلى. في هذا الفرق اللي الناذر لا يكون ملتفتا في أثناء نذره بخصوصيات الصلاة، هذا القول الصحيح هو الأعم يعطي نتيجة. هذا وجه فهم إشكال ورد عن ربنا في ظهور السماء في النظر أيضا. قلت وإن كان فبر فيما لو نذر لمن صلى أعطاه درهم في الغر فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم من فساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الإثم، يعني معتبر في الإثم الصلاة ما تتحقق، معتبر في الإثم مثلا على القول الأول شنو الأركان، إذا ترك ركنا من الأركان صلاة فاصلة ومسمى بالحق، لكن فساد الصلاة إذا كان بترك غير الأركان هنا مسمى يتحقق، فلذلك يصير البر النذر بإعطاء درهم لمن كان صلاته فاسدا على القول الأعم، وعدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة في هذه المسألة. كما عرفت من أن ثمرة في المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجة المسألة، نتيجة المسألة الأصولية يعني شنو؟ يعني معلوم المسألة الأصولية، يعني لازم المسألة الأصولية شنو واقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. فهم قلنا إشكال وجواب وكيف تفهم فقد استدل بالصحيح. فلذلك الثمرة هي الثمرة الأولى لا الثمرة الثانية ولا الثمرة الثالثة، الثمرة الأولى هي الثمرة الصحيحة على القول بالأعم يجوز التمسك بالإخلاص لنفي جزئية شيء أو جزئية شيء المأمور به، وعلى القول الصحيح لا يتمسك بالإخلاص، فلا بد من رجوع الصحيح إلى الأصول العملية من البراءة أو الاشتغال. صلى الله عليه وسلم.